بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا منشور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى والموسوم بمعالم التنزيل، وقراءتنا في تفسير سورة الروم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى فسبحان الله أي سبحوا الله، ومعناه صلوا لله. حين تمسون أي تدخلون في المساء، وهو صلاة المغرب والعشاء. وحين تصبحون أي تدخلون في الصباح، وهو صلاة الصبح. وله الحمد في السماوات.
حملها هنا رحمه الله تعالى على الصلاة، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، حملها على الصلاة أي سبحوا الله عز وجل، ومعناه صلوا لله. والصلاة تشتمل على التسبيح، وهذا لا يتنفى أيضا أنها يدخل فيها التسبيح بأذكار الصباح والمساء، فكل ذكر يختص بالمساء وبالصباح يدخل في هذا أيضا. لكن هذه نظير قوله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن المراد بذلك أيضا ما كان من صلاة الصبح ومن صلاة العصر. نعم. نعم. هذه تكون من مفردات لكن ليس الاختصاص، بل معنى الصلوات مقدم، وهذا مذكور في القرآن كله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وكذا وكذا، فالمراد بذلك الصلاة أصالة والأذكار تبعا، فهذه من المفردات التي تدخل فيها، لكن المراد بها أصالة قبل غروب الشمس، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ما هو قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؟ قبل الغروب ليس والأذكار، لأن الأذكار تكون قبل الغروب وبعد الغروب، إنما هذا في المساء قبل الغروب اللي هو صلاة العصر، فهذا قبل الغروب، يعني ما كانت الصلاة التي قبل الغروب، فالصلاة التي قبل الغروب هي صلاة العصر، ولأن وقتها يمتد إلى الغروب. فكل ما جاء في القرآن من هذا الباب، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن الليل قوله سبحانه وتعالى أيضا قبل ذلك، ومن الليل فسجد به نافلة لك، قبلها في الأوقات الخمسة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هذا المراد بهذا الصلاة قبل وبعد، لكن يدخل فيها الأذكار وكل ما يختص أيضا من عبادة في هذه الأوقات. نعم.
وله الحمد في السماوات والأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يحمده أهل السماوات والأرض ويصلون له، وعشيا أي صلوا لله عشيا، يعني صلاة العصر. وحين تظهرون تدخلون في الظهيرة، وهو صلاة الظهر. قال نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنهما: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال نعم، وقرأ هاتين الآيتين وقال: جمعت الآية الصلوات الخمس ومواقيتها. وساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني وعشيا ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، هذا تتمة الأوقات، كما أجاب ابن عباس هنا بقوله نعم، وقرأ لما قال له نافع بن أزرق: هل تجد الصلاة الخمس في القرآن؟ قال نعم، وقرأ هاتين الآيتين، قال جمعت الآية الصلوات الخمس ومواقيتها، فتكون هذه الآيات كآية سورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فجمعت الصلاة الخمس هكذا هنا أيضا. قوله عشيا وحين تظهرون، مع أن العشي يطلق على الظهر وعلى العصر، يقال إحدى صلاة العشي يعني الظهر أو العصر، لكن لما ذكر الظهر فدل هذا على أن العشي هنا هو العصر، وعشيا وحين تظهرون، يبقى قبل وبعد، قبل حين تمسون المغرب والعشاء، حين تصبحون هذه صلاة الصبح، يبقى صلتان الظهر والعصر، قال وعشيا وحين تظهرون. نعم.
ساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذكر وقتين يعني عامين، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس يعني زوال، يعني زوالها، وعليه فتكون كل مراد الصلوات التي بعد الزوال، والصلوات التي بعد الزوال هي الظهر والعصر إلى غسق الليل دخول الظلمة، وهذه صلاة المغرب والعشاء كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فإذا كل هذه إشارة إلى أوقات الصلوات الخمس. نعم.
ساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في كل يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. وساق سنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وساق سنده إلى جويرية
وفي التسبيح سبحان الله، وفي التسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، وفي الحمد وصف الله عز وجل بالكمال المطلق، فالتسبيح والتحميد جمع بين الإثبات والنفي، جمع بين الإثبات والنفي. إثبات ماذا ونفي ماذا؟ إثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق الحمد لكمال ذاته وكمال أسماء وصفاته وكمال ألوهيته وكمال ربوبيته وكمال قضائه وقدره وكمال شرعه. وسبحان الله تنزيه له سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، ففيه نفي النقائص عنه سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، قبلها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه الله عز وجل نفسه عن النقائص والمعايب، وصف نفسه سبحانه وتعالى بالكمال، وهذا على ألسنة رسله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
ساق سنده إلى جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات غداة من عندها وكان اسمها برة، فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماها جويرية، وكره أن يقال خرج من عند برة، فخرج وهي في المسجد، ورجع بعدما تعالى النهار فقال ما زلت في مجلسك هذا منذ خرجت بعده؟ قالت نعم. فقال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بكلماتك لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج،
هذا على التفاضل بين الأذكار، وإذا كان التفاضل قد ورد بين الآيات وأن هناك أعظم صورة هناك أعظم آية، فكذلك الأذكار لما تحمله من معاني كلية، وهذا التفاضل يرجع إلى المعاني، وهذا التفاضل يرجع إلى المعاني. نعم.
قال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. قوله تعالى
للعالمين
قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. قرأ حمزة والكسائي تخرجون بفتح التاء وضم الراء، وقرأ الباقون بضم التاء وفتح الراء. ومن آياته أن خلقكم من تراب، أي خلق أصلكم يعني آدم من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون تنبسطون في الأرض. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، قيل من جنسكم من بني آدم، وقيل خلق حواء من ضلع آدم، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل بين الزوجين المودة والرحمة، فهما يتوادان ويتراحمان، وما شيء أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون في عظمة الله وقدرته. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف.
هذه آية عظيمة، يقول وما شيء أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما، بين الزوج والزوجة لا رحم بينهما، ولكن هناك الألفة والمودة والسكن الذي جعله الله عز وجل بين الزوجين بموجب هذه العلاقة التي تكون بين الزوج وزوجته، هذه العلاقة المتينة التي هي من ألصق العلاقات ومن أقرب ما يكون بعد الوالدين اللذين حبهما فطرة وطبيعة، وفطر الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها، لكن ما يكون بين الزوج والزوجة من القرب، حتى قال سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، خلق لكم من أنفسكم أزواجا. هذه العلاقة العظيمة التي وطبها هذا الدين كما في كتاب الله وكما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى حتى في حالة الشقاق والخلاف الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأوصى الله عز وجل في كتابه أن الإنسان يصبر على امرأة، وأن المرأة تصبر على زوجها، وأن يكون بينهما المعاشرة بالمعروف حتى لو وجد شيء من موارد النزاع، فإن هذا متوقع وهذا من الطبيعة البشرية. أو كلما حصل نزاع حصل طلاق، أو كلما حصل اختلاف حصل افتراق، كيف هذا؟ إذا لن تبقى زوجة للإنسان ولن يبقى زوج للمرأة أبدا، لن تبقى زوجة لرجل ولن يبقى رجل للمرأة، لأن هذا أمر وارد. فقال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، أي كرهتم شيئا في أخلاقها في كذا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الإنسان إذا صبر على امرأته وتحمل بعض الأشياء قد يجعل الله عز وجل في ذلك فرجة وفرجا. وإلا ما في امرأة إن طلقت هذه المرأة لكونها مثلا عندها شيء من البخل وأتيت بأخرى وجدت عندها كرما، لكن تجد عندها نشوزا في الأخلاق بعض الشيء، إن طلقتها لنشوز في بعض الأخلاق من جهة مثلا عصبيتها أو كذا، وجئت بامرأة أخرى وجدتها لا تكرم أبويك، إن طلقتها من أجل هذا وجئت بثالثة وجدتها تكرم أبويك لكنها مبذرة مثلا، وهكذا. يعني المعايب هذه تتوزع على النساء، فإذا أردت امرأة سالمة من كل عيب هذا مستحيل. ولهذا الإنسان يوطن نفسه، الزوج يوطن نفسه كيف يتعامل مع العيب، مش كيف تحصل الفرقة إذا وجد العيب، كيف يتعامل مع هذا العيب طالما أن هذا العيب في حدود المعالجة. أما إذا كان في حدود لا تقبل معالجة، كأن تكون امرأة مصرة على ترك صلاة وترك العبادة، أو امرأة والعياذ بالله ليست عفيفة، لا، هذه أخرجها إلى بيت أبيها ولا تسأل، ولو كلفك ما كلفك، ولا تقول حينها أنا سأخسر أموالا أو الأولاد سيضيعون، دعك من هذا الله يتولاهم، لكن لا تبقى مع امرأة تفرط في طاعة ربها سبحانه وتعالى فلا تصلي، أو تصلي صلاة وتترك صلاة، أو امرأة أيضا تتهم في عرضها. أما مسألة الأخلاق المعايب المعروفة والمعهودة والتي لا تخلو منها امرأة، شيء من البخل، شيء من العصبية، شيء من مثلا ضيق أفق بعض الأشياء، شيء مثلا قلة نظافة، عدم اهتمام بالبيت مثلا بعض الشيء، مثلا عدم اهتمام بالأولاد بعض الشيء، مثلا حصول يعني عدم مثلا إكرام أيضا الأبوين، إكرام ليس إهانة أقصد، ولكن عدم إكرام. يعني أنت تريد مثلا زوجتك ما شاء الله تستيقظ من النوم وتأخذ الحليب والفطور وتذهب إلى أمك توقظها برفق وكذا، طبعا الآن للأسف الشديد قل من النساء من يفعل هذا، إنما تريد المرأة الآن أن الأم هي التي تفعل لا أنها تفعل للأم. لكن فلو وجدت تقول لك لا والله أنا مش ملزمة بخدمة الأم أو غير ذلك، وهي مصر على هذا وإلا حصل نفرة، خلاص هي ليس واجبا عليها هذا، هو الحقيقة هذا ليس واجبا عليها. لكن من أغيض ما يتغيظ منه الإنسان طرح الأخت التي ربما تكون أختا مستقيمة يعني على الصلاة والسنة أو كذا، حينما تتلفظ بهذه اللفظة صراحة، يعني هذا أمر يعني يحدث غيظا. ليس واجبا علي أن أخدم أمك، ليس واجبا علي أن أخدم أباك. طيب وهذا ليس واجبا علي أن أصل أباك وأصل أمك، اذهب إلى بيت أبيك، لن أدخل إلى بيت أبيك ما عشت، واجب علي هذا؟ واجب علي. إذا مرضت أمك ليس واجبا علي أن أعودها. لو عشنا لو عاش الزوجان على وفق هذا، ما الذي يجب وما الذي لا يجب لما دامت الحياة. لكن الكلام في المعروف، في الإحسان، في بذل المرأة نفسها لأبوي الزوج، فإن هذا طريق إلى قلبه. مرأة تفعل هذا يا إخواني طريق إلى قلبه، ولهذا شجرة الحب التي تكون بين الزوجين لابد أن يتعاهد الزوجان سقيها بهذه الأمور. بهذه الأمور أنا حينما أرى امرأتي خادمة لأمي في حدود المستطاع، احنا ما نقول يعني في خارج حدود المستطاع، في حدود المستطاع، وماذا لو كانت هذه المرأة أمك أنت، لأوجدت لها الوقت ولوجدت لها التعب والنصب، أمك فهي أمك أيضا، هي طريق إلى قلب الزوج، طريق إلى قلب الزوج. فلا تعيش المرأة يعني قائلة هذا ليس واجبا علي، هذا ما أدري إيه، وهل واجب علي خدمة أبويك، وهل واجب علي ما أدري كذا، وأنا ما أنزل وأنا ما أصعد وأنا ما أخرج. اللهم إلا إذا ترتب على ذلك مخالفات شرعية، كأن تلزم مثلا أم الزوج الزوجة أن تنزل إلى المطبخ طوال اليوم وتعد الطعام والشراب لإخوة الزوج من الذكور بضوابط شرعية وتقول لا انزلي افعلي، ولا هذه مسألة أخرى، نحن لا نصل إلى المخالفة الشرعية، وإلا المخالفة الشرعية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق حتى الزوج نفسه لو أمرك بمخالفة شرعية. لكن المودة يا إخواني نريد أن يكون هناك مادة الألفة بين الجميع. المرأة العاقلة هي المرأة التي تسعى في ذلك، المرأة العاقلة، المرأة الودود، المرأة صاحبة الأخلاق، هي التي تراعي متعلقات الزوج من أبوين من إخوة وأخوات وكذا. ومعلوم أن الناس الحقيقة إنما يعمل الإحسان في مع الخلق بقول الكلمة الطيبة وبالتصرف الطيب يعمل عمل. يا إخوان كم من أم للزوج، يعني قول ابن دي حمى والحمى كذا وكذا، هذا مبدأ باطل، هذا مبدأ جاهلي، لا ينبغي أن نرثه نحن طلبة العلم وأهل السنة، ما ينبغي أن نرث هذا. بل الأخت لو تعاملت معاملة لطيفة والله كسبت أم زوجها. وربما تكون المرأة امرأة الزوج أقرب إليها من بناتها، تأمن على نفسها مع هذه المرأة أكثر من تأمن نفسها مع بناتها، وتكون هذه المرأة قريبة إلى قلبها من بناتها. لماذا لا يكون هذا؟ ولهذا الإنسان إذا أردت شهادة تعتز بها فخذ شهادة أم الزوج للزوجة. يا سلام ما شاء الله، هذه شهادة شعبة، هذه شهادة شعبة لو جاءت هذه الشهادة. وهذه إنما تكون بالمعاملة بالمعروف. وفي المقابل يقوم الزوج بالتقدير أيضا، يقوم الزوج بالتقدير، يقدر أيضا، ما يقول هذا واجب عليك مثلا أو هذا كذا أو أنت تفعل أو أنت مقصرة، بالعكس يشجعها وجزاك الله خيرا، أنا عارف والله أنك بتتعبي لكن جزاك الله خيرا وكذا وكذا. وحتى لو وجد أيضا الزوج من أمه بعض الغلظة وبعض الشدة، وهذا وارد أيضا، فلا ينبغي أن يجمع على امرأته شدتين، شدة أمه وشدته وشدته هو، وإنما ينبغي أن يتلطف، يقول والله أنا عارف أنك أنت بتحملي كذا كذا، ولكن جزاك الله خير، والله أنت تكبري في نظري، هتخليها والله لو ضربتها أمك ربما صبرت. لكن الإشكال أن يجمع الزوج أيضا بقلة فقهه وعدم علمه وقلة مروءته أن يجمع بين شدتين على المرأة، ويأتي هو أيضا على المرأة ويقول كذا وكذا. فلا بد من الانسجام يا إخواني، لا بد من الانسجام بين الزوج والزوجة، وأنا لا أنفصل عن أقاربي، والمرأة لا تنفصل عن أقاربها، وأقاربنا من هنا وهناك أمر لا يمكن أن ننخلع منه على الإطلاق. فلا بد أن يراعي كل واحد منا الآخر في نفسه وفي أقاربه، وبهذا تدوم الحياة. ومعدن المرأة، معدن المرأة مهم كدين المرأة يا إخوان، لأن أحيانا حتى في الإخوة أحيانا يكون الإنسان على استقامة في الصلاة وصوم والزكاة والمنهج وأهل السنة والجماعة وأنا على المنهج، ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا اجتمع فيه خصال السنة كلها ويحرص على اجتماع خصال السنة، لكن في المعاملات صفر، في المعاملات صفر، وعنده شدة وعنده يعني عدم خبرة في التعامل سواء مع الزوجة أو مع الأقارب أو مع الجيران أو إلى آخره. وإنما ينبغي أن يكون عند الإنسان أصول التعامل، وقد يتعامل الإنسان يعني تعاملا يضرأ به مفاسد كثيرة ببعد نظر. وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون عنده فقه في التعامل، يتعامل مع هذا الكبير ينزله منزله، وحتى المتمرد كيف يتعامل، قد تتعامل معه بحصره في هذه النقطة، هو صاحب شر، اجعله يحرق مكانه، لماذا يحرق مسجدك، لماذا يحرق بيتك، لماذا يحرق بلدك، احصر هذا، هو الشر فيه، الشر فيه مهما صنعت هو على هذا، لكن حدد هذا الشر، إذا لو له بئس أخو العشيرة. ثم تأذن، إذا دخل عليك تقول بعض الكلمات، تعطيه بعض الأمور التي ليس فيها تنازل عن دينك لكن فيها ضرء مفاسد عظيمة تكون واجبة. فكيف بالزوج وكيف بالزوجة؟ فهذه أمور ينبغي أن نراعيها يا إخوان. أما الأخ يتعامل مع امرأته يكسر لها ضلعا ويفتح لها رأسا وكذا، الحقيقة هذا أصلا، الحقيقة هذا أمر لا ينبغي أن يكون عليه الزوجة أبدا، ما ينبغي أبدا 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 زوجة تضرب إلى هذا الحد. هذه ليست يا إخواني من بهيمة الأنعام، وليس هذا في حد من حدود الله، يضربها أعظم ما يكون في حد من حدود الله. يا أخي امسكهم بمعروف أو تسريح بإحسان، نعم الشارع أذن لك في الضرب، لكن الضرب الذي يؤلم الإلام النفسي وليس الجسدي، إلام نفسي، ضرب يعني زق كده يعني يا أخي الله يديك، زقة كده اي حاجة غمزة كده، لكن ضرب يعني تجيب عصاية ما انتش عارف انت ممكن تفقد عقل الله اعلم، ممكن تجي تضربها مثلا ولا شيء على كتفها ضربة قوية يقع ذلك على رأسها فتموت بين يديك. ايه والله يا اخواني قد تموت بين يديك، قد تموت المرأة بين يديك، لماذا هذا؟ ثم اذكر يا اخي يوما كانت ليلا كانت تحتك يا اخي في الفراش، اذكر هذا اتقي الله، اذكر هذا اتقي الله، يعني من الفراش إلى جلد البعير. والنبي أشار إلى هذا المعنى كما عند البخاري، قال لا يضرب أحدكم امرأة ضرب البعير، يبت معها ليلا ثم يصبح يضرب ضرب البعير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم سنضرب ضرب البعير، ثم يريد هدوءا في الفراش وسكنا في الفراش وكلمات طيبة في الفراش، كيف يكون هذا أصلا؟ راعي هذا. ولهذا ذكر الله بهذا الحق سبحانه وتعالى فقال عز وجل وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الإفضاء هذا له ثمن، له ثمن، زوجتي وأم أولادي تقوم على تربية أولادي وتقوم على مصالح أولادي، طبخ كنس كذا تعليم توجيه إلى غير ذلك، ثم هي محل قضاء وطري في الحلال، ثم هي خادمة عندي أخوانا سبحان الله تخدمني، ثم يكون هذه العقوبة؟ فهذا أمر لا ينبغي أن يكون أبدا أبدا أبدا. والمرأة سبحان الله يا إخواني يرضيها أدنى شيء من فضل الله عز وجل على المرأة، علينا أن المرأة يكفيها أدنى شيء. المرأة أعطيها كلمة طيبة ولا تعطيها ألف جنيه، كلمة طيبة أحسن، تضحك عليها بالكلمة الطيبة، والضحك هذا ما تقوليش بقى لا 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 انا اشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال وذم ذا الوجهين الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، ينبغي ان لا تاخذني في الله لومة لائم. لا الوحش اقول وحش كده في عينه كده، الوحش اقول انت وحش على طول، انت وحشه، انا ما رايت اقبح منك. ده كلام، هذا الفقه تعلمته من النبي. الوحش تقول له وحش كده مش عارف ايه، لا يا اخي ده في باب، في مقام وفي مقام، مقام ومقام، في مقامات. النبي ما قالش الوحش وحش في عينه ليه على طول، اذا لو بيس اخو العشر ولما دخل ألان له صلى الله عليه وسلم الكلام، في ود، في تعامل، في فقه. وما الأبيح لك مع النساء تعامل خاص، ليس الكذاب الذي. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم من ذلك حديث الرجل إلى ماذا؟ حديث الرجل إلى زوجته، حديث الرجل إلى امرأته. إذا وسع لك الإسلام دائرة الإيه؟ دائرة التعامل مع المرأة، فالمودة والحب والصبر على المرأة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هكذا يعلمك النبي، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، ما قالش إن كره منها خلقا طلقها ضربها آذاها، لكن إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذا التعامل الراقي الذي يكون من الرجل لامرأته، النبي صلى الله عليه وسلم كان قمة المعاشرة بالمعروف في هذا. وعلى المقابل أيضا المرأة تتقي الله، ولا تكون المرأة ندا لزوجها رجل مع رجل. وهذا الحقيقة بنذكره كثيرا يا إخواني، ولا نفتى أن أذكر به كلما جاء موضع من كتاب ربنا أو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لنتمشى مع هذه التوجيهات العظيمة التي نحن في حاجة إليها. وكلنا يا إخواني ذاك الرجل الذي يحتاج، والله أنا أحتاج إلى هذا وأنت تحتاج إلى هذا. المسألة ليست مسألة علمية عرفنا فيها السنة وانتهت فصدنا نكررها، المسألة هذه يا إخواني مسألة عملية مش علمية بس، دي مسألة عملية. يعني احنا نطلع من الدرس نعود الى من؟ الى زوجات. اتأخرت، اتقدمت، عملت، سويت، عايز افطر، لا طب نام شوية وبعدين بقى لا انا عايز افطر الان، طب انا تعبان. يعني اقصد المحكات العملية هذه لا يمكن تنفك. عايز تشرب محك عملي، تاكل محك عملي، تلبس محك عملي، عايز تروح دلوقتي مثلا طب انا هوصل ابويا دلوقتي او امي دلوقتي مش عارف ايه كذا كذا، طب انت دلوقتي سايبنا يعني انت طول النهار بره وجاي حل على النص ساعه مش عارف. يعني المحكات العمليه محكات مباشره، محكات مباشره. فاذا لابد ان يكون الانسان عنده فقه دائما يا اخواني وتذكير في هذا الموضوع حتى لا تهدم بيوتنا، ونحن اولى الناس ان تكون بيوتنا منوره بنور الكتاب والسنه. نحن اولى الناس، كما يتميز الاخ بالمنهج السديد والمنهج الرشيد ويكون سنه بين 72 بدعه، فليكن ايضا هذا الرجل صاحب خلق بين اخلاق عند الناس ناشده ومتفاوته في الانحراف، هذا يضرب وهذا يلطم خدا وهذا يفعل كذا وهذا يكسر عظما وهذا يسب أبا وأما وهذا يعير بأصل وكذا. لهذا نحن نقول يا أخواني في الحقيقة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يلخص والله كلمات العمر في كلمة، الذي يلخص يعني مسائل العمر في كلمات هن جوامع الكلم: الناس معادن. ولهذا يا اخواني المعدن النفيس هذا، شوف لو بس يعني ازحت غبار عنه ظهر المعدن، لكن المعدن يا اخواني الخسيس، المعدن اللي ما ها مهما تفعل فيه والله، حط له مكياج، حط له ثياب مش عارف ايه، اعمل له عضلات، هو في النهايه ما فيش، مهما تفعل عليه والله 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 يا اخواني. حتى سبحان الله في مسائل المنهج والسنه تجد المنهج هذا لما بيكون نازل على او يتبنى معدن خسيس، معدن ليس بنفيس، والله ما يؤتي بركته يا اخوان ولا يؤتي اكله. تجد معدن يا رجل، معدن خسيس، معدن ليس بنفيس، منهج، واخد بالك؟ قد ينقلب الانسان فينسى مروءه وينسى اخلاقا، بل وينسى ما ينبغي ان يكون في مقابل ماذا؟ ان ينصر شخصا، ان ينصر نفسه في مقابل كذا، لا لا, لا تراه يعترف لصاحب فضل بفضل ولا يعترف بشيء ابدا، يلغي كل هذا يا اخوان. ولو ولا ترى فيه محبه
لهداية شخص يخالفه، ولا تجد فيه اخلاقا، ولا تجد فيه من قد يجلس المخالف يفكر فعلا. هذا الكلام كلام صحيح، وكلام خرج من مخرج مثلا علمي، ليس فيه يا اخواني لا استهزاء ولا سخرية ولا احتقار ولا غير ذلك. فنقول ينبغي على الانسان، ينبغي على الانسان ان يكون اخواني صاحب معدن نفيس، يكون صاحب مروءة. وهذا المعدن النفيس معك في كل وقت وفي كل حين. البست المنهج السلفي ما شاء الله، نور على نور، نور على نور. زوجته كان نعم الزوج، سافرت معه كان خادما لك، نعم الرفيق. عملته ماديا وجدت فيه المروءة والسهولة. يا اخي خلاص خلي بس بس، لا والله خلي. انا والله لا ده كفايه كده، كفايه كده، والله الله كفايه كده خلاص خلي. لا، لكن المعدن الثاني ابدا، ان شوف سافرت معه جئت تقول في حياتي لن اسافر مع هذا الرجل ابدا، بل قد تسافر معه تصلون جماعة الظهر ويصلي كل واحد منكم العصر وحده، خلاص هي جماعة الظهر فقط، واما العصر كله يصلي وحده. فان سافرت، ان صاهرت رجل اعطاك ابنته راى فيك صلاحا ومنهجا، ما شاء الله اخ على السنه، اخ على السنه، يقول لك اصول السنه كذا، يقول لك احمد، يقول لك مالك، يقول لك الشافعي. بعد ان تعطيه ابنتك ما وجدت اخلاقا، وتلفا دورانا، وجدت بخلا، وجدت كذا، وجدت مشاكل. دخل هو في بيت، اخذ ابنتك وافسد بيتك، دخل بقى افسد عليك الزوج، وافسد عليك الاولاد، وافسد عليك ما ادري ايه. لكن في اخوة ما شاء الله تبارك الله حيثما حلت حلت البركة معهم صراحة، حلت البركة. قد يكون يا اخواني اخذ ابنة رجل من العوام، لكن تحول هذا البيت الى بيت سنة بعد ذلك. ليه؟ أحب الرجل، وإذا أحب أصهارك أحبوك قل ما شئت بقى، ادخل بقى بصور سنة أحمد، ولا حتى اللالكائي، ولا حتى البربهاري، هيعرفوا والله، هيسمعوا منك لأنهم اقتنعوا بك، اقتنعوا بك. لكن تدخل الأول بإيه؟ بمدخل المعاملة الطيبة، مدخل المعاشرة المعروف. خلي زوجك، خلي نسيبك كده يتصل يقول لك أنا ما بستريحش يا ابني، أنا بروح أكشف معاك، أنت هاتولي جوز بنتي، انا ما بستريحش اكشف الا معاه، صراحه انا ما بستريحش امشي الا معاه كده. بياخدنا على هادي كده، انما ابن الله سبحان الله، لكن ده بياخدنا على هادي كده ما شاء الله. حماتك برضه نفس المساله تتكلم بهذا، اخواته هتقولها لا انت ربنا كرمك، يا ريت ازواجنا زي زوجك ما شاء الله. يبقى الاخ كده بهذه السمعه بين اصهاره، نعم الرجل يا اخوان. وده موجود ولا مش موجود؟ موجود، لكن انا اقول لك هذا نادر الحقيقه، هذا نادر، هذا نادر. لكن لا احترام للأصهار، ولا احترام لأبي الزوج، ولا احترام الزوجة لأبي زوجها. فلماذا لا نكون نحن أولى بهذا؟ والله عز وجل يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يا أخواني علق الصوت، مش كثروا بالصوت، علق الصوت كده. والمعنى كن على مهابة، كن على مهابة. حتى واحنا نحن في التدريس يا اخوان كان الانسان يقدر في بعض المدرسين ما امسك عصا. والله انا اذكر احنا في الثانويه العامه كان عندنا مدرس احياء، انا في حياتي ما رايته امسك عصا، لكن سبحان الله شوف لا يلعب احد في حصتي ولا يرفع صوتا، مدرس متمكن علميا جدا وعنده هيبه يملا الحصه من اول دقيقه الى اخر دقيقه، تمام، تعامل لطيف، لا احد، كل يحترمه ويجعله على الراس، واخد بالك؟ فالمساله مساله هيبه، كذلك الزوج يكون فيه هيبه، ما هو بلازم العصا حتى يكسب. لعلمك بقى الزوج بيجيب اخره بقى بالعصا ديت وبالطلاق وبالطرد، ماذا بعد ذلك؟ ما في الا القتل، ستقتل؟ ما عندك الا القتل، خلاص هتقتل؟ مش هقتل، طب هتعيش ازاي بقى؟ هتعيش ازاي طيب؟ انت جبت اخرك خلاص، ماذا بعد الضرب؟ ماذا بعد الطرد؟ ماذا بعد كسر الرأس؟ ماذا بعد هذا؟ خلاص هتعمل ايه؟ باقي ايه يا اخوان؟ تقتل؟ هذا اللي باقي. وبعدين قد يبدأ الزوجة هذا من اول سنة في حياتي، من ثاني سنة في حياتي، طب وبعدين واحنا نعمل ايه بعد كده؟ إن أبقى الله عز وجل بعمرين هنوصل زي 20 سنة ولا 30 سنة. طب هنعمل إيه؟ هنعمل إيه يا إخواني؟ فده اجعل هذا دائما مرحلة يعني لا تأتي إن شاء الله، لكن تكون المرأة أوقعت لك الهيبة ووقع في قلبها الهيبة، وإنما هذا يكون الحقيقة من تعامل الزوج. إذا احترم الإنسان يا إخواني زوجته وقدرها، ودي مسألة مهمة جدا، لأن الإنسان إذا احترم المرأة في البيت احترمها الأولاد، لكن إن أهانها يا إخواني أهانها الأولاد، أهانها الأولاد. وإذا أهان الأولاد الأم أو كذا، ربما سعت المرأة أيضا في إسقاط هيبة الرجل أمام أولادها، وماذا تنتظر من بيت بعد هذا؟ فالشاهد من هذا إخواني، أنصح نفسي والله قبلكم، وأنا المقصر يعني، أنصح نفسي إخواني قبلكم بالرفق في التعامل مع الزوجات، وأن نتقي الله عز وجل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس في العقيدة فقط يا إخواني، في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق وفي المعاشرة. خلي السنة إخواني تظهر على جميع تعاملاتك، كل بها واشرب بها. النبي صلى الله عليه وسلم يتعرق العرق ويأخذ اللحم من موضع عائشة رضي الله عنها، وتأخذ عائشة من موضعه صلى الله عليه وسلم، يشرب النبي صلى الله عليه وسلم من موضع عائشة رضي الله عنها، ينام النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وهن حوائض. لما أرادت المرأة وانخنست منه وقال لعلك نفستي، قالت نعم، فطرح لها إزارها فاتذرت، فباشرها صلى الله عليه وسلم وهي حائض. ما كان يمنعه حتى الحيض أن يباشر امرأته. هذه المباشرة، لأن النبي يعلم صلى الله عليه وسلم أن نوبة هذه المرأة تعود بعد 8 بعد 9، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ليلتها كل ليلة إخواني. ولهذا المسألة مش بعد وقرب، ممكن السنة يكون مسافر وزوجته هنا، ممكن يكون مسافر سنة، لكن كأنه معها في أنفاسها، كأنه معها في أحضانها كل ليلة بالتعامل. وقد يكون معها على السرير وتحت لحاف واحد، ومن أبعد الناس عنها، هي لا تعطيها، لا تعطيه ظهرها، وإنما تعطيه أحال، وإنما تعرض عنها عنه بأحاسيسها ومشاعرها، فتكون بعيدة جدا عنه. فلماذا هذا يا إخواني؟ فلماذا هذا؟ فالرفق بارك الله فيكم، الرفق الرفق، واللين اللين، سواء هذا من الزوجة، من الزوج لزوجته، أو من الزوجة لزوجها. وبالمرة أيضا كما نبهنا على ذلك كثيرا وننبه، وبالمرة أيضا مسألة يا إخواني التعدد، اتقوا الله يا إخواني، لا تهددوا النساء كل لحظة، تأكل بالتعدد وتشرب بالتعدد وتنام بالتعدد. إن نمت على الفراش وانتظرت الزوج نومتك، قلت سبحان الله، قلت والله الواحد يتمنى مش عارف ايه وكذا وكذا، وتكون زوجة، وإن جئت تأكل تقول سبحان الله أنت كذا كذا، هتجيبي لي مثلا فطار كذا، ولا أتزوج عليك الغداء، ولا تزوج عليك الصباح، ولا تزوج عليك المساء، ولا تزوج عليك تجي معايا، ولا تزوج عليك هتسكتي، ولا تزوج عليك. اخواني الصعقات الكهربائية هذه كل لحظة، كل لحظة اخواني يا اخواني، انتوا لسه معكم عائشة، ولا معكم حفصة، ولا معكم زينب، ولا معكم كذا، ومع ذلك ماذا قالت عائشة رضي الله عنها لما جاءت خولة تعرض نفسها على رسول الله؟ اما تستحي المرأة من كنا ان تهب نفسها للرجل؟ اما قلنا المرأة اذا دخل عليك النبي استعيذ بالله منه؟ غير الشديد يا اخواني تحسب شربة العسل، تحسب شربة العسل. لماذا يمكث عند هذه الزوجة اكثر منا مقدار شربة عسل؟ ويتفقن اذا دخل عليك النبي قولي له اني لا اجد منك رائحة المغافير. طيب انت هتتزوج يوما ما، ان كان عندك امكانات خلاص تزوج يا اخي، بس لا تقتلها كل لحظة. حتى يا رجل تصاب المرأة بأمراض نفسية وتغلق قلبها، هذا من الفقه يا اخوان، بالله عليك هذا من الفقه، هذا ليس من الفقه. وانا اقول هذه المسألة صارت الحقيقة لغة البيوت. طب ليه؟ ليه بدل ما تزوج عليك لن اتزوج عليك، ولن ليست للنفي المؤبد في لغة العرب. قال ابن مالك رحمه الله ومن قال بأن لنفي مؤبد، قوله فاردد سواه فاعضضي، ليست لنفي المؤبد، هذه للنفي المحبب، ليست لنفي المؤبد. ليه تقول له كذاب؟ يعني لو تزوجت يوما ما تبقى كذاب؟ اذا كنت لو شرطت له في عقد الزواج كده لن اتزوج عليك خلاص، وكتبت كده عند المأذون وقعت وبصمت وعايز تتجوز يوما ما اتجوز، بس هيكون امرها حينئذ خلاص تقول لك انا اديني حقوقي وامشي لو ما ارادت يعني، لكن ليس حراما. وقد لا تتزوج ولا عندك امكانيات تتزوج، فلماذا تضيع رأس مال برجاء ربح؟ ثم تضيع رأس مال على سفه، أي الإنسان يضيع رأس المال من أجل أنه يرجو ربحا لن يأتي أصلا، لن يأتي. فاتق الله، لا تأتي بهذه قط يا أخواني. ما في أحد يقول لامرأته ستتزوج عليك، اتق الله اتق الله اتق الله، ده واجب، ده أمر معروف ونهي عن المنكر. لا تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هو ده من هذا الباب يا أخوان، لا يكون من هذا الباب ولا حاجة، لا يكون من هذا الباب، لا بل الباب دل عليه الشرع أن الإنسان يسعى فيما يؤلف لا فيما يفرق، فيما يحدث الود والسكن لا فيما يحدث الفرقة والاختلاف. أنا أطلت الكلام في هذا الباب لأن الحقيقة شوف لن تكون طالب علم إلا هادئ البال، وهادئ البال يبقى مفتاح الهدوء الزوج، مفتاح الهدوء الزوجة. أنا آتي الدرس هنا بمفتاح الزوج هدوء، خلاص قوم يلا قوم الدرس، مثلا تأخرت على الدرس أو كذا أو كذا، ثم تقدر لك هذا ثم فبارك الله فيكم يا إخواني. مسألة التعدد لا ينبغي لأحد أن يذكرها في البيت، وأقول لك لا جادا ولا هازلا. قد تكون بضحك يا شيخ، يا أخي اضحك بأي حاجة، تعامل زي الجيس تفتيني مرة قال لي الشيخ أنا بضحك مع زوجتي كل ما أدخل وراء لا أنت طالب، لأن شفنا واحد كده عمات سفيه في الشارع ماشي يقول كل ما شوف واحد يقول أنت طالب، فأنا جيت أمزح مع زوجتي أنت طالب أنت طالب، ألا أنت ما وجدت مزاحا إلا أنت طالق أنت طالق، تدخل المطبخ أنت طالق، تدخل الحمام أنت طالق، تدخل مش عارف غرفة النوم أنت طالق، ما في أنت حبيبتي، في أنت طالق أنت طالق، هو ده مزاح. فلا ينبغي حتى أن تمزح بهذا الأمر. المرأة ما في امرأة على وجه الأرض تقبل المزاح بالتعدد، خلاص المزاح حتى المزاح ابعد هذا المزاح، يبقى لا جادا ولا هزيلا، خلاص لا جادا ولا هازلا، لا خائفا ولا آمنا، انتهي عن هذا مطلقا. والله عز وجل ما سبق في علمه سيكون، لكن كما قلت لك اتق الله، فإن هذا الأمر بالذات مما يضيق صدر المرأة، وهذا أمر طبيعي. أظن ما نقول للمرأة إياك أن تجد في صدرك من هذا الشيء، إياك، لا يا أخوان هذه طبيعة موجودة في المرأة، هذه طبيعة موجودة في المرأة. زوجته إبراهيم من؟ هاجر وإيه؟ إمام الحنفاء، زوج هو إمام الحنفاء. بين هاجر وسارة حصلت الغيرة ولا ما حصلت؟ حصلت الغيرة. بين أزواج النبي حصلت الغيرة. بين عائشة وبين خديجة التي ماتت، ما غيرت من امرأة غيرتي من خديجة، كانت الغيرة، كانت الغيرة، ماتت خديجة وكانت الغيرة. يبقى تعيش امرأتك معك وانت تهددها؟ فهذه مسألة مهمة جدا يا اخوان ننتبه لها، بارك الله فيكم، لان الحقيقة كما قلنا انا انطلق من بيت ان لم يكن هذا البيت هادئا، ان لم يكن هذا البيت قائما على ما قاله صلى الله ما قاله تبارك وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. سكن مودة رحمة، بدأ الله الآية بقوله ومن آياته، وختمها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. طب نكتفي بقدر هذا، خلصنا الآية دي ماشي. يقول نعم يا نعم
ذات جمال بارع وأدب صالح، ولما خالف غالب أبوها وظفر به المنصور في قصة طويلة امتحناها بأن أمر بعرض رأس أبيها عليها، إذ أنفذه إلى خطبة فقالت الحمد لله الذي أراحكم وحكم لمولاكم، أما لولا طاعة الإمام المولى فحق الزوج المطاع فقضيت بالحزن عليك أوطارا، وإني بالحزن لك لأولى منه بالبدن علي بماء الورد وقيل هذا آخر العهد لبر الأرض. فغسلت وجهه ورجلت شعره ونفرت عليه مسكا كثيرا وأسلمته إلى الرسول. يعني
انت مش لان لدي تعز بت 12 انت يعني انت مش لان لدي وعكم كرات يدت على ما نعم
قوله ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم يعني اختلاف اللغات من العربية والعجمية وغيرهما وألوانكم أبيض وأسود وأحمر وأنتم ولد رجل واحد وامرأة واحدة إن في ذلك لآيات للعالمين. قرأ حفص للعالمين بكسر اللام.
نعم يبقى هو إذا اعتمد قراءة إيه العالمين واعتمد قراءة العالمين وبيفسر قراءة العالمين ثم قرأ حفص العالمين بكسر اللام دي اللي احنا نبهنا إليها أمس أن المفسر قد يعتمد إيه قراءة معينة. نعم طيب نقف حديث من؟ إذا دخل عليك فقل إن أجل لأجل ريح المغافير اللي هو ماذا؟ أخلت المغافير؟ نعم اللي هو الآخر ماذا نفس الحديث عن هذا لقد استعذت بعظيم إليه لقد استعذت بعظيم نعم
قد عدت
بمعاذ
او
بعظيم هذا اللي هو الحديث هذا شوف يا علي كده البخاري نعم هي ابنة الجوينية تقريبا او ابنة
عمرو بن
الجوني نعم الجوني نعم طيب ابن حجر علق طيب هي قالت لو أعود بالله منها يعني الحس عند البخاري بقى أعود بالله منك طيب ابن حجر ما علق سبب هذا كان بوصية يعني لماذا قالت أعود بالله منك هذه بوصية ولا من إنشائها شوف ابن حجر كذا كلامه